يقولوا في السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم أرمية نبيه بفم أرمية نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته بالكتابة أيضا قائلا هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا ومن منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل هو الإله الذي في أورشليم وكل من بقى في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. بيحدد أن الكتاب المقدس بداية رجوع شعب الله إلى أورشليم في السنة الأولى لحكم الملك كورش. كورش ده اللي هو أول ملك فارسي. نعرفين أن مملكة بابل دمرت على يد المملكة الفارسية على يد كورش الملك. وكورش الملك ده اتولد في بلد اسمها عيلام وكان ميلاده سنة 590 قبل الميلاد. واستطاع ان هو يقود الجيوش وينتصر على المملكة البابلية وصنع الانتصار بتاعه سنة 538 قبل الميلاد. وكان انتصر على بابل بخطة عجيبة جدا. تعرفين ان بابل كانت محاطة بأسوار وكانت مطمئنة جدا ايام بلشصر لان فيها نهر الفرات وكانوا حاسين انه مهما نتحصروا مش هممهم لان عندهم المية بيقدروا يزرعوا ويقدروا ياكلوا ويقدروا يعيشوا. لكن كورش قدر يعمل خطة كانت جبارة جدا ان هو ابتدع اول مرة الفكرة دهية انه حول مجرى نهر الفرات. جه من قبل الاسوار وحفر وحول مجرى النهر فمنع المية عن بابل فسقطت بابل ودخل هو بجيوشه في مسار النهر من تحت الابواب واحتلها. وده كان اليوم اللي فيه بلشصر الملك عمال يشرب ويسكر في آنية بيت الرب وبعدين ظهرت ايده على الحيطة وكتبت وزنت بالموازين فوجدت ناقصا فراح جاب دانيال ودانيال فسر له الحكاية وقال له انك اليوم تموت. وفعلا هو ده اليوم اللي حقق فيه كورش الانتصار على بلشصر وانهى مملكة بابل وابتدت مملكة فارس هي اللي تسود على كل الوضع. فالانتصار اللي صنعه كورش كان سنة 538 قبل الميلاد. فعودة المسبيين في السنة الاولى يعني حوالي سنة 537 قبل الميلاد. وبعد ما صنع هذا الانتصار عاش حوالي 10 سنين وتوفى كورش سنة 529 قبل الميلاد. لكن كورش ده كان ليه وضع عجيب قوي قوي عند ربنا. لدرجة ان كورش ده كتب عنه اشعياء قبل ما يتولد كورش ب150 سنة. كتب عنه بعض العبارات لطيفة قوي. قبل ما نبتدي في تفسير عذراء ياريت ان احنا نقراها مع بعض في سفر اشعياء اصحاح 44 و45. وبيقولوا ان لما كورش ملك واسس فارس جابوله نبوة اشعياء وقالوله اسمه ان ربنا اتكلم من 150 سنة قبل ما يتولد وقبل ما يملك عنه وتنبأ ايه اللي هيعمله كورش بنفس الاسم. فلدرجة ان كورش فرح جدا وابتدى فعلا انه يقول ان هو ده الاله الحقيقي، واصدر امر بعودة المسبيين وبناء هيكل لربنا. فتعالوا نشوفوا ربنا قال ايه على فم اشعياء عن كورش في صفحة 44 عدد 24 صفحة 1046. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، انا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي وباسط الارض، من معي؟ مبطل ايات المخادعين ومحمق العرافين، مرجع الحكماء الى الوراء ومجهل معرفتهم، مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر. ده أشعياء كتب الكلام ده قبل ما حتى أورشليم تخرب. فهنا زي ما بنقول ان أشعياء كان بيدي روح البهجة والفرح والرجاء، فبيقول لهم ان أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنينا وخربها أقيم. القائل للجة انشفي وأنهارك أجفف، القائل عن كورش راعية. ده أول حاجة، فكل مسرتي يتمم. إن ربنا هنا دعا كورش ده إن هو راعي تبع ربنا، وهذا الراعي يعمل إيه؟ يتمم مسرة ربنا. ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس، ستبنى وللهيكل ستؤسس. هذا الراعي اللي ربنا اختاره هيؤمر بأن أورشليم المدينة تبنى وللهيكل أنه يؤسس. لكن بقى أخطر من كده، شوفوا في 45، هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي أمسكته بيمينه. وهنا بيدي كورش لقب انه مسيح الرب، انه ممسوح من ربنا لعمل معين. فكان كورش ده رمز للسيد المسيح اللي سيعيد بناء الخراب وسيعيد بناء الهيكل وسيعيد الشعب المسبي. كورش كان رمز للمسيح لانه راعي، كورش كان رمز للمسيح لانه سيتمم مسرة الله. والمسيح كده قال عن نفسه، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. كورش كان رمز للمسيح اللي بيعيد الشعب المسبي واللي بيأسس الهيكل واللي بيبني اورشليم مرة تانية. الذي امسكته بيمينه، يعني انا ماسكه من ايده اليمين اللي بيشتغل بيها علشان يعمل اللي انا ايه عايزه. تخيلوا ربنا ماسك واحد من ايده اليمين، ربنا هو اللي بيقوده. لأدوس امامه امما واحقاء ملوك، احل لافتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق. ان مفيش حاجة تقدر تقف قدامه. وخدوا بالكم من الكلام ده احنا بنقراه دلوقتي، وتقدروا تربطوه في ذهنكم بالفترة اللي احنا بنعيشها، فترة القيامة اللي المسيح عمل ايه؟ كسر متاريس الحديد وفتح ابواب النحاس. حتى في تمثيلية القيامة لما تسمعوا افتحوا ايها الملوك ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب العزيز القدير القادر على كل شيء. فبيقول افتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق، مفيش حاجة تقدر تقف قدامه. انا اسير قدامك والهضاب امهد، كل المرتفعات اخليها ممهدة. أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة. إيه هي ذخائر الظلمة دي؟ رمز لإيه؟ بنقولها للمسيح. إيه الظلمة من المسيح؟ نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف إني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. ربنا عارفه بالاسم. لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. لأن كورش ده كان إنسان وثني فارسي أممي، ما عرفش حاجة عن ربنا. فشوفوا ربنا عرفه بالاسم وعرفه باللقب. أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. نطقتك يعني منطقتك بالقوة، حطيت منطقة على وسطك يعني قويتك. نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري أنا الرب وليس آخر. مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. اقتري أيتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا، لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، أنا الرب قد خلقته. وآخر كلمتين يثمر الخلاص وينبت البر. ومين اللي ادانا ثمرة الخلاص؟ مين اللي قطف لينا ثمرة الخلاص؟ السيد المسيح. ومين اللي أنبت وزرع فينا بر؟ أيضا السيد المسيح. فعشان كده كورش ده كان رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي صنع خلاص بعودة المسبيين وببناء الهيكل مرة ثانية. فكان في السنة الأولى من ملك الملك كورش يقول الكتاب كده أن الرب روح الرب نبه كورش. يعني ايه نبهه؟ يعني ايه كلمة نبهه؟ صحاه، حرك جواه شيء. ويمكن روح ربنا دلوقتي بيعدي علينا عايز ينبه كل واحد فينا يصحيه. لكن ممكن واحد يقبل هذا التنبيه ويصحصح، وممكن واحد تاني يرفض هذا التنبيه ويظل نائم. لكن كورش كان من النوع الجميل جدا ان هو فعلا استجاب لهذا التنبيه وتنبه لروح الله اللي بيحركه وبيصحيه. ونبه الرب روح كورش ملك فارس، فاستجاب لعمل الله وقام ادى الرسالة اللي ربنا طلبها منه، وانه صار مسيح الرب. لكن مش عايزين نفوت الموضوع ده الا ما نلمس حتة تخص حياتنا فعلا. كورش ده ربنا اتكلم عنه من قبل ما يتولد ب150 سنة. يعني كورش ده كان في ذهن الله من قبل ما هذا الانسان يوجد. الحتة دي خطيرة جدا بالنسبة لحياتنا، بتورينا فعلا ان كل واحد فينا في ذهن الله حتى ما قبل ما بتولد، من قبل ما بتوجد في الارض. اي حد فينا موجود في ذهن الله منذ الازل. عشان كده لما بيقولوا الفلاسفه التعبير يا ترى احنا مبدعين او مخترعين للحياه، او ان احنا منشئين للحياه، ولا احنا مكتشفين للحياه. عارفين التعبير يقول لك فلان اخترع الحاجة الفلانية، او فلان ابدع الشيء الفلاني. التعبير ده خطأ. اخترع يعني ان هو اوجد منين؟ من العدم. لكن التعبير الصحيح فلان اكتشف، تعرف على كده. الحاجة دي اصلا موجودة في ذهن الله، ودور الانسان انه يكتشفها. عشان كده حياتنا اللي على الارض مش احنا اللي بنكونها، او احنا اللي بنشكلها، او احنا اللي بنصنعها، لكن احنا اللي بنكتشفها، احنا اللي بنتعرف عليها. حياتنا اللي على الارض دي تعالوا نشوف كده في خطوات عشان نبقى فاهمين معنى وجودنا ومعنى الحياة اللي احنا عايشينها ده، هي نفهمها كويس. بنشوف ان الله بيعطي لكورش اسم من قبل ما كورش يتولد ب150 سنة. سماه كورش. في تعابير لطيف قوي بيقوله معلمنا يعقوب الرسول في سفر اعمال الرسل لما وقف في المجمع يتكلم عن ربنا، يقول آية يا ريت ان انتوا تحفظوها، بيقول معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. يعني ربنا عارف أعماله اللي هتتم، لأنه الأعمال دي موجودة في ذهنه منذ الإيه؟ الأزل. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. إن كل حاجة ربنا سابق من الأول وعارفها وعلمها. وزي ما بيقولوا التاريخ بتاع الإنسان أو التاريخ البشري ككل ما هو إلا درج ملفوف، درج يعني زي كده مخطوطة ملفوفة، وربنا كل يوم بيفرد حتة، فالإنسان بإيه؟ بيكتشف الحتة اللي اتفردت، لكن كل التاريخ مكتوب من الأول، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لكن اللي بيحصل في التاريخ إن ربنا كل يوم كل صبح وكل ليل يفرد حتة من هذا الدرج أو هذا المخطوط الملفوف. لما سماه مسيح الرب، يعني الممسوح من الرب لرسالة معينة ولعمل معين، واداله الاسم، بيقول له عرفتك باسمك. إذا كان الله عارف كورش باسمه فهو أيضا يعرف كل واحد منا باسمه. عارفين الآية اللطيفة اللي بنصليها في مزامير النوم، يقول كده المحصي كثرة الكواكب ولكفتها يعطي أسماء. يعني كل كوكب من الكواكب دي ربنا مسميه بإيه؟ باسمه. فإذا كان الكوكب الجماد ربنا مسميه، فكم وكان الإنسان الحي الله أيضا يسميه. خرافي أدعوها بأسمائها. عشان كده كل واحد فينا لازم يتأكد من الحتة دي، ان الله يعلم جيدا اسم كل فرد منا، وهو اللي اعطاه هذا الاسم. ده مش بس الكواكب الله بيدعوها باسمائها، ده كل شيء يدب على الارض ليس فقط معروف عند الله، ولكن كل دبيب يدب على الارض ليه كيانه قدام ربنا وليه وضعه واسمه امام الله. هي دي قصة الوجود كلها، من أكبر كوكب في أكبر مجرة لأصغر نملة، أصغر شيء على الأرض. كل ما يدب على الأرض هو منذ الأزل في ذهن الله. شوفوا قدرة الله العجيبة، وده اللي لازم نحن نتأكد منه، إن مش بس الحاجات الكبيرة اللي ربنا عارفها أو الشخصيات الظاهرة أو الشخصيات القديسة ربنا عارفها، لا، ده يعرف كل شيء، وكل شيء ليه كيان، كله مدرك ومعروف ولا يغيب عن عيني الله، إن كان كبير أو إن كان صغير. أكبر كوكب وأصغر نملة مهما كانت، هما الاثنين بالنسبة لله يعتبروا عدم، لا شيء، صغيرين جدا بالنسبة لله. لكن في نفس الوقت أكبر كوكب وأصغر نملة بالرغم ان هما بالنسبة لله لا شيء من جهة كيان الله، لكن بالنسبة لله لهم اهتمام كبير جدا 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 من الله. الله اللي بيهتم بالكوكب الكبير بيهتم بالنملة الصغيرة. عشان كده لازم نتأكد من نقطة عناية الله بينا. الله اللي بيهتم بالإنسان واللي بيهتم بالنملة واللي بيهتم بالشيء الضعيف وبالشيء الحقير وبالشيء اللي ممكن الناس لا تهتم بيه، فهو يهتم بالكل. قصة كورش دي تورينا مدى عناية الله، لأن الله يعلم كل خليقته من كبرها إلى صغيرها. ده مش بس ربنا اداله اسم، لكن كمان ربنا اداله لقب، يقول له لقبتك وأنت لم تعرفني. اداله لقب يعني وظيفة، فاداله لقب انه ملك. والألقاب ايضا الله بيعطيها للإنسان، لكل واحد ليه لقب معين، مكانة معينة. ولكل انسان دور في الحياة، لان الله يرسم لكل انسان خطة الهية. انت خلقك مدرس، وانت خلقك صنايعي، وانت خلقك فلاح، وانت خلقك دكتور، وانت خلقك بكل شيء. كل واحد ليه وضع معين، ليه دور معين. عشان كده احنا مكتشفين ولسنا مخترعين او موجدين. بس الشطارة ان الانسان يعرف دوره ويحققه صح، ايا كان اللقب ده كبير ولا صغير، ايا كان الدور ده دور كبير او صغير. هي ان الحتة دي بيقولها المسيح في المحاكمة قدام بيلاطس، احنا بنعديها لكن الحتة دي لازم تبقى في حياتنا. لما بيلاطس واقف يحاكم المسيح ويقول له أأنت ملك وانت جاي ليه، المسيح قال عبارة لطيفة قوي، يقول له لهذا ولدت ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. العبارة دي لازم تبقى في حياة كل واحد فينا. أنت اتولدت ليه وأتيت إلى العالم ليه؟ عشان تأدي الدور اللي ربنا حطك فيه، وهذا الدور يتلخص في كلمة واحدة، أنك تشهد للحق. وشهادة للحق بأننا أعيش الحق. لهذا ولدت ولهذا أتيت لأشهد للحق. عشان كده احنا اللي بنقبل أدوارنا في الحياة ده، هي كأن الحياة دي زي ما بيقولوا مسرح كبير جدا، ولكل واحد فيه دور، لكل إنسان ليه دور في الحياة دهية. في الرواية اللي ربنا رسمها، عشان كده الدور مهما كان كبير أو مهما كان صغير، فالدور بتاعك ده عظيم أمام الله. متى أداه الإنسان بأمانة وكان فعلا بيشهد للحق، أيا كان العمل وأيا كان اللقب اللي انت أخدته. على مر تاريخ الكتاب المقدس والشخصيات اللي ظهرت، كل واحد فينا كده يلاقي حاجات علامات لطيفة قوي، ان ربنا بيجي كل واحد في الوقت المعين لعمل معين ولدور معين ولهدف معين. وما اجمل ان الانسان يكتشف هذا الهدف. يعني مثلا يوحنا المعمدان، ابوه وامه قعدوا يطلبوا وجوده سنين كتيرة لكن ما جاش، لكن جه في وقت معين، مش بس علشان يفرح ابوه وامه، لكن جه لان كان ليه دور ان هو يكون السابق الشاهد للنور الايه الحقيقي. ربنا جابه في الوقت المعين عشان يؤدي الدور بتاعه. ولما يوحنا فعلا اكتشف الدور بتاعه صح وعرف دوره صح وشهد للحق، صار اعظم مواليد النساء، لأنه كان عارف الآية اللي قالها المسيح، لهذا ولدت ولهذا أتيت للعالم لأشهد للحق. عشان كده لو الإنسان فعلا فهم خطة الله في حياته وقبلها وعرف دوره بالظبط، عايز يديه إيه بالظبط وإمتى هيديه، ما كانش يتذمر ويحزن وينفعل ويكتئب، لأن في خطة إلهية. الخطة الإلهية دي ينبغي ان احنا نفهمها كويس عشان كل واحد يعرف دوره. لان لما ربنا بيدي لكل واحد دور، ربنا عارف ان مفيش حد غير هذا الشخص يقدر يقوم بهذا الدور وبهذا العمل. هو ربنا بيخلقه بالامكانيات دهيت وبالطبع ده وبالظروف دهيت. عشان كده ظهور الانسان او اختفائه، زي ما الممثل بيظهر على المسرح او بيختفي، مش من الانسان او مش من رغبة الممثل نفسه، لكن منين؟ المخرج اللي بيحرك التمثيلية كلها او المسرحية كلها. عشان كده برضك اذا كان لكل واحد فينا دور محدش يعرف يعمله غيره، لكن دور كل واحد فينا مرتبط بادوار الاخرين، كله بيأدي عمل واحد، هدف واحد، خطة واحدة. وده اللي هنشوفه فعلا في سفر عذرا وفي سفر نحاميا. ما تفتكروش ان عذرا ونحاميا كل اللي عملوه ان هم راحوا اخدوا شوية شعب وجابوهم وزرعوهم في اورشليم، مش ده عملهم. هم عملوا كده، لكن كان وراهم خطة ربنا بيحركها، ده عودة الشعب لأورشليم وبناء الهيكل مرة تانية وإقامة الذبائح مرة تانية دور أساسي جدا لمجيء المسيح لخلاص الإيه؟ البشرية كلها. قد يكون الفكرة نحمي رجع شوية ناس وبنى الصور، ده العمل النظرة الضيقة، لكن لا، ده نحمية كان بيشتغل في ملكوت الله في إعداد مجيء المسيح علشان يتجسد وعشان يقدم الخلاص للبشرية كلها. كل واحد فينا ليه هذا الدور، مش بس الكهنة ولا الخدام، لأن نحمية ده كان إنسان عادي. وإذا فهمنا النقطة دي نقدر نفهم حاجة مهمة جدا، إن محدش من حقه فينا إنه يتفاخر أو يتصاغر بسبب الدور بتاعه، لأنك مش أنت اللي صنعت هذا الدور. إذا خدت دور عظيم فمش من حقك إنك تفتخر، ده عطية من الله. وإذا خدت دور صغير مش من حقك إن أنت تتصاغر وتحس باليأس وبصغر النفس، لأن أيضا دي عطية الله، وربنا عارف كل واحد وإمكانياته وخطته في رواية الحياة ككل. في قصة لطيفة قوي قريتها حب احكيها لكم، ان في يوم من الايام، قصة رمزية، القلم مع الورقة مع الحبر اتخانقوا مع بعض. وسبب الخناقة مين اعظم واحد فينا؟ القلم بيقول ده انا باركر، انا اللي بكتب، والحبر يقول له لولا انا بتحط فيك ما كنتش عرفت تكتب، والورقة تقول لون انا موجودة لكنت انت ظهرت ولا انت ايه اشتغلت. مين الاعظم في الثلاثة؟ مين الاعظم في الثلاثة اللي صنع رواية، القلم ولا الحبر ولا الورقة؟ بصلهم كده المؤلف وضحك، لان انتوا الثلاثة من غير فكر المؤلف لا تساووا شيء. نفس القصة بتحصل بيننا وبين ربنا، لكن السؤال الخطير، هل احنا فعلا بننجح في تأدية دورنا في الحياة؟ هل فعلا بنأدي الدور اللي الله رسمه لينا في حياتنا؟ المسيح نجح. عارفين اخر كلمتين قالهم المسيح في صلاته الشفاعية؟ قال عبارة لطيفة قوي، العمل الذي اعطيتني قد اكملته. وبعدين اخر كلمة نطقها على الصليب، قد أكمل. المسيح أدى دوره في الحياة صح لأنه عرف دوره في الحياة صح، لكن هل فعلا أنا أقدر أقول الحتة دي لربنا؟ الدور يا رب، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. أقدر فعلا في اللحظة اللي بسلم فيها الروح إن أنا أقول قد أكمل، إن أنا نجحت في تحقيق الخطة الإلهية؟ حقيقة إن الإنسان ما يقدرش ينجح في تحقيق دوره وهو منفرد او مستقل عن الله، لانه لازم يقعد مع ربنا زي ما الممثل لازم يقعد مع المخرج عشان يفهمه الدور ويعلمه ويلقن الدور. ما اقدرش ادي دوري في الحياة صح واقول قد اكمل وانا في استقلالية او في انعزالية عن ربنا. اول حاجة عن ربنا، لو ماليش علاقة بربنا وعلاقة صح، لا يمكن ان انا اقدر او اادي دوري في الحياة سليم. على رأي واحد، عارفين بيلي جرهام الواعظ الشهير قوي، دخل عليه واحد سكران. كان بيلي جرهام بيوعظ على ان الله هو اللي بيصنع الانسان وبيشكل حياة الانسان. فقام السكران قال له ايه اللي انت بتقوله ده، انا معرفش ربنا بتاعك، انا صنعت نفسي بنفسي، يعني انا اللي عملت نفسي بايه؟ بنفسي. فبص له كده بيلي جرهام وضحك قال له اشكر ربنا انك بتقول كده عشان كمان ما تحملش ربنا مسؤولية ان انت سكران. يعني اذا كان بقى ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، يبقى ربنا كمان هو اللي بيعمل الغلط اللي فين؟ اللي في حياتي. ترمي مسؤولية سكرك على ربنا. ايه خطورة الكلام ده؟ لان بالرغم من ان في خطة من الله لحياة كل واحد فينا، الا ان في ناس بترفض الخطة دهية. يقول عنهم في رومية واحدة، الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في ذهنهم أسلمهم إلى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. في ناس بترفض الخطة دهية، عايزة تصنع نفسيها بنفسيها، مش عايزة تعيش لربنا، عايزة تعيش في استقلالية كاملة عن الله. وبردك في قصة لطيفة قريتها، ان من الناس النوعية دي اللي بيقولوا انا صنعت نفسي بنفسي، اتقابل مع احد الخدام، فبعدين الخادم ده شغله قطعة موسيقية رائعة جدا، فبيقول له مين اللي ألف القطعة الموسيقية دي؟ فقال له انت. قال له بس انا حتى ما بعرفش يعني اضرب موسيقى. فجاب له كتاب قصة رائعة وقراها له. قال له مين اللي كتب القصة دي؟ قال له انت. قال له عمري ما مسكت قلم وكتبت. قعد يجيب له اعمال عظيمة وعجيبة جدا، وهو يقراها ويعجب بيها او يشوفها ويعجب بيها، وبعدين يسأل مين اللي عملها، فيقول له انت اللي عملتها. فيقول له انا عمري ما شفت الحاجة دي ولا صنعتها. فضحك له كده وقال له اهو انت كان مفروض تعمل كل الحاجات دهية وتبدع هذا الابداع، لان الله كان يريد ان انت تبدع، لكن للأسف لانك رفضت خطة الله ولانك لم تستحسن ان تبقى الله في ذهنك، عشان كده كل اللي انت بتعمله احط واسوأ واقذر ما يمكن. وهي دي مأساة الانسان اللي عايش في الشر، انه بيستبدل كل شيء مجيد كان الله رسمه له وخطة الله المجيدة والمبدعة، يستبدلها بما هو سيء ومنحط وقذر. الانسان اللي بيستقل عن الله او بينفصل عن الله ما بيقدرش يكتشف دوره في الحياة. بردك واحنا في ادوارنا في الحياة، خدوا بالكم من نقطة، اوعى تقلد غيرك او تبقى عايز تبقى نسخة من شخص اخر، لان اعمال الله بالرغم من ان هي قديمة منذ الازل ومعروفة منذ الازل، لكن اعمال الله جديدة مع كل انسان. شوفوا هنا كيف يتقبل القديم مع الجديد. ربنا اعماله قديمة منذ الازل لكن جديدة مع كل انسان. الله ما بيتقيدش باسلوب واحد في معاملته مع الكل. كل واحد فينا ليه وضع معين وطريقة معينة ربنا بيتعامل بيها معاه. لكل واحد منا ربنا عايز يديله شخصيته، كيانه، دوره المعين. لكن للأسف لما بنحاول نقلد بعض ونبقى نسخ ممسوخة من بعض، ما بنحققش خطة الله في حياتنا. كل واحد لينا كيانه وليه شخصيته. في اكتشافي لوجودي في الحياة والعملي في الحياة، احذر من نقطة التذمر. عشان كده ساعات الانسان بيفتكر انه يعني لو كان اتولد في مكان تاني او في اسرة تانية او الظروف اللي حواليه كانت حاجة تانية غير اللي هو فيها، كان ابدع وكانت حياته بقت افضل وسلوكياته بقت افضل وكيانه افضل. اوعى تتذمر على الظروف اللي انت فيها، لان الله لما اوجدك اوجدك في احسن ظرف يلائمك. ما تقعدش تتذمر على اللي انت فيه، هو انك بتختلف عن الواقع اللي انت بتعيشه لو كانت الظروف متغيرة عنك، او ان ربنا اداك امكانيات غير الامكانيات دهية. لان الله بيوازن في حياة كل واحد، هو اللي عارف كل الظروف وعارف كل الامكانيات وعارف كل المتطلبات، وبيدي كل واحد فينا احسن ما يمكن. لكن مشكلة الانسان ان عينيه تملي بتبص اللي عند اخوه مش عن اللي عنده. واوعى بردك من نقطة الشك، انك تشك في صلاح ربنا، ادى غيري دور احسن من دوري او فرصة احسن مني. لان ربنا اللي بيديني رسالة معينة مش هيمنع عني كشف الخطة ويعرفني دوري بالضبط ويعرفني طريقي بالضبط، وقد يكشف لي خطة حياتي تدريجيا، كل خطوة يكشف لي حاجة. وناخد بالنا ان احنا ما نتوقعش ان ربنا يصنع في حياتنا حاجة لا تتفق مع طبيعته. ربنا طبيعته بر وقداسة وحب، فما تتوقعش في حياتك ان يبقى فيه غلط او فيه خطية وتقول ان ربنا هو اللي عملها او ربنا هو اللي سمح بيها في حياتي. لا، ربنا ما بيدناش الا اللي ما يتفق مع طبعه، طبع القداسة والبر والنقاوة والنور. عشان كده اطلب باستمرار مشورة ربنا عشان يوريك ايه خطته لحياتك عشان تقدر تعرف الرسالة بتاعتك. اذا كان ربنا ادى كورش الانسان الوثني الاممي اللي ما يعرفش عنه اي حاجة، اداله خطة وكشفها له وعرفها له، فبالاولى ربنا يديني انا ابنه اللي دعي عليه، دعي علي اسمه، واحنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور، يديني ويكشف لي ويعرفني. مش بس ربنا اداله اسم واداله لقب، لكن كمان نطقه بالقوة، اداله قوة، اداله ذخائر، اداله عطايا، ائتمنوا على حاجات كتيرة. والله هو سر قوة الانسان. الثروة دي عطية من الله للانسان، مش الانسان بذكائه بلبقته بشطرته هو اللي بيكونها. واعتقد في مثل لطيف قوي بيعبر عن الموضوع ده، يقول لك ان جريت جري الوحوش غير رزقك متحوش. فلازم تعرف ان الثروة ايضا عطية من الله، هبة من الله. وده اللي حسه كورش، ولما تقروا في الآية اللي قالها في عدد 3، هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله الايه السماء. مش انا اللي خدتها بشطارتي وبقوتي، لكن حاسس ان جميع الممالك دي ربنا هو اللي ادهاله، ربنا هو اللي دفعها ليده. ما اجمل ان الانسان يحس بهذا الاحساس، ان كل شيء من ايدين الله، مش انا صنعت نفسي بنفسي. كورش كان ليه رسالة، كان مسيح الرب لانه ممسوح من اجل رسالة معينة، كان الشخصية الأممية الوحيدة اللي أطلق عليها مسيح الرب. ده شوفوا كورش ده يساوي على طول مين من ملوك العهد القديم؟ شاول. ومين تاني؟ داود. يساوي على طول دول. وكانت رسالته اللي أخذها في الحياة بيتكلم عنها: وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. أول حاجة في الرسالة أنه يبني بيت لإله السماء. إيه معنى هذا البيت؟ إيه معنى أن الواحد يبني بيت لربنا؟ بيت ربنا يعني إيه؟ مكان لله، مكان لله، مكان لسكن الله. إنما أبني لربنا مكان في حياتي، إن ربنا يبقى له مكان في حياتي، يبقى له وضع، يبقى له علاقة حقيقية، يبقى له عبادة حقيقية. ما هي دي الرسالة اللي ربنا بيطالبها من كل واحد فينا: ابني لي بيت في حياتك، ابني لي وضع. كل واحد فينا ممسوح مسيح للرب من اجل ان هو يبني، يعيد بناء. اذا كنا نسينا ربنا لفترات طويلة وبنتكاسل عنه تحت الشعور بالنوم والانشغال والكسل والتراخي والتعب فهي دعوة للانسان ان هو يعيد لله مكان حقيقي. خدوا بالكم الحتة دي، تقولوا ما احنا بنيجي الكنيسة ولينا علاقة بربنا. اقول لكم لا، ده حتى ممكن يكون راهب في الدير، يعني شوفوا قد ايه عايش في الدير، لكن ملوش علاقة بربنا، ملوش علاقة حقيقية، مش باني بيت لله. عشان كده ما نستكنش للحكاية دي واحنا بنيجي الكنيسة، لا، ده هي دعوة لوجود بيت لله، مكان لله حقيقي، علاقة حقيقية، عبادة حقيقية لله في حياتنا. مش بس ان انا ابني بيت، ده كمان يقول ايه: ومن منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. مش هو بس كمان حيبني وهياخد دوره في البناء بإصدار أمر بالنداء وبالكتابة. نداء يعني كان يبعت كده متجولين ويقولوا بالبق، وكتابة يعني كاتب ورق. لكن كمان بيدعو الآخرين إن هم يبنوا بيت ربنا. يقول من منكم، مين منكم من كل شعبه؟ مين بيقول إن أنا من شعب ربنا؟ اللي بيقول إنه من شعب ربنا يقوم يبني البيت، يقوم يوجد لله مكان في حياته وفي حياة الآخرين. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه. شوفوا كورش ده كان على مستوى روحي خطير جدا، لانه عارف ان محدش يقدر يقوم ويبني لوحده، لا ده ليكن الهه ايه معاه، ان ايدين الهه هي اللي تساعده ان هو يبني. ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل. هو الاله الذي في اورشليم. قد ايه الله كان بيتعامل مع هذا الانسان الاممي الوثني، لكن كان بيتعامل معاه على مستوى روحي خطير جدا. وكل من بقى في احد الاماكن حيث هو متغرب فلينجده اهل مكانه بفضه وبذهب وبامتعه وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في اورشليم. ده كمان ادى توصية ان كل واحد اهل المكان اللي عايش فيه هذا الانسان كغريب يساعدوه ويدوله بكل الامكانيات اللي تستخدم في بناء بيت الله. فقام رؤوس اباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم. صحصحوا شويه كده، بيقول مين اللي قاموا؟ رؤساء مين؟ يهوذا وبنيامين، اللي هم الستين اللي كانوا بيكونوا المملكه الجنوبيه، مملكه يهوذا، لان اسباط العشر اسباط الثانيه كانوا اتبعتروا وضاعوا وخلاص انتهت المملكه الشماليه. فقام اللي هم من يهوذا وبنيامين ومعهم الكهنة واللاويين مع كل واحد استجاب لتنبيه الله ولروح الله في حياته، مع كل واحد ربنا نبه قلبه وحرك روحه وكان صاحي انه يستجيب لهذا التنبيه. عشان كده ياريت ان نصلي من اجل ان ربنا يدينا روح التنبيه ده، هو ان في ناس كتيرة في هذا المكان ربنا ينبه روحها انها تقوم يكون ليها عمل ودور ايجابي في انها تنشر الملكوت، بانها تدي ربنا مكان في حياتها وتدعو الاخرين ايضا ان هم يدوا ربنا مكان في حياتهم. ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم وكل الذين حولهم اعانوهم. شوفوا لما يبقى فعلا الانسان مستجيب لروح ربنا حتى الناس اللي حواليهم، احنا بنخاف من الناس اللي حوالينا لا يكونوا عائق لينا ويمنعونا ويعصلجوا معانا ويعطلونا ويغرونا، لكن شوفوا لا، لو الواحد فعلا استجاب وتنبه وروحه فعلا استيقظ وان هو استجاب لعمل روح ربنا في حياته، حتى اللي حواليه هيعينوه مش هيعطلوه، مش هيبقوا عائق ليه ولا مشكلة في حياته، ايا كان الناس دول حتى لو كانوا ما يعرفوش ربنا خالص. اعانوهم بانية ذهب، بانية فضة وبذهب وبامتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. ادوهم كل شيء. وده الشيء الجميل اللي هتلاحظوه للنفس اللي فعلا عايزة تبني ربنا وتدي ربنا مكانة لائقة في حياتها وفي حياة الآخرين، ان في معونة من الآخرين حتى لو كانوا ما يعرفوش عن ربنا اي حاجة. والملك كورش اخرج آنية بيت الرب التي اخرجها نبوخذ نصر من اورشليم وجعلها في بيت آلهته. اخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن وعدها لشيشبصر. شيشبصر ده الاسم الفارسي لواحد اسمه ذروبابل، وهنتكلم عن شخصية زروبابل، ده الوالي اليهودي اللي رجع وكان معاه أول مجموعة من السبي رجعت. أول واحد رجع كان اسمه زروبابل ومعاه كاهن اسمه يهوشع، وهنشوف قصتهم لما نبقى ندرس سفر زكريا. لكن زروبابل ده كان أول واحد يرجع بمجموعة من المسبيين. فراح ملك كورش اداله الآنية بتاعت بيت الرب اللي كان أخدها واستولى عليها نبوخذ نصر، واللي كان بالشصر بيشرب فيها ويسكر، وظهرت الكتابة على الحيط. رئيس يهوذا وهذا عددها 30 طسطا من ذهب و1000 طسطا من فضة و29 سكينا، كان بيستخدم في الذبائح، و30 قدحا من ذهب وأقدح فضة من الرتبة الثانية 410 و1000 من آنية أخرى. جميع الآنية من الذهب والفضة 5400 الكل. أصعده شبشصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم. عارفين الآنية دي رمز لإيه؟ الآنية اللي رجعت لبيت ربنا بعد ما اتخذت منه، الآنية دي ترمز لإيه؟ ترمز لمين؟ لكل واحد. يقول كده عن بولس: هذا إناء مختار إيه؟ ليه؟ إحنا آنية، إحنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا. ويقول عنا بولس إن في ناس بتخلي نفسها آنية للكرامة وأخرى بتخلي نفسها آنية للهوان. إحنا تلك الآنية اللي لابد انها ترجع للهيكل مرة تانية، ترجع لربنا مرة تانية، ترجع لعملها الاصلي بعد ما اتخذت واستخدمت في اشياء اخرى. بالشصر كان بيشرب فيها خمر ويتلذذ بيها، لا دي ترجع وتستخدم آنية لسكيب الرب، وآلات تستخدم لعمل الرب ولبيت الرب. وكان زروبابل هو اللي اخذ الآنية دي كلها واصعدها مرة تانية الى اورشليم. عشان كده ما اجمل فعلا رحلة العودة، رحلة العودة لاورشليم، رحلة العودة الى بيت الله. بالرغم من ان احنا هنشوف ان في رحلة العودة دي برغم ان الشعب كان فرحان، لكن كان في صعوبات، كان في عوائق، كان في مضايقات. ازاي الانسان يرتفع على الصعوبات والعوائق والمضايقات اللي بتحصل؟ ده اللي احنا هنشوفه في سفر عزرا واحنا بنكمل. لكن ياريت افتكروا الاية دي: ونبه الرب روح. سواء كورش او سواء الناس اللي صعدوا الى بيت الرب او الى اورشليم، هنقف في لحظات نصلي ونطلب من ان ربنا ينبه هذا الروح داخلنا ويدينا فعلا استيقاظ لهذا الروح. تفضلوا نصلي. شفنا ان روح ربنا بينبه مجموعة من اجل انها تعود مرة تانية وتبني اورشليم وتبني هيكل الرب. لكن في واقع الامر ان المجموعة اللي اتحركت من اجل انها ترجع لاورشليم وتعود من السبي كده مجموعة قليلة نسبيا للعدد اللي كان موجود في بابل او سبية الى بابل، لان ناس كتيرة رفضت انها تخرج وترجع من بابل، لانهم كانوا في خلال 70 سنة دول رستقوا نفسيهم وبنوا بيوت وغرسوا كروم وغرسوا جنات وحقول وتجروا وربحوا واستقروا في منطقة بابل استقرار، ومنهم اللي نجح نجاح مادي كبير جدا، فما فيش حد كتير ردي يرجع لأورشليم مرة تانية. وهنا بنلاحظ فرق ما بين خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، وكان كل الشعب مندفع وعايز يطلع من مصر لأنه في مصر كانوا تحت الذل وتحت السخرة وتحت العبودية، بينما في بابل محدش كتير حب يخرج ويطلع من بابل لأنهم كانوا مستريحين ماديا ومعنويا، زائد ان بعض ملوك بابل كان ادوهم نوع من الحرية الدينية او الحرية العقيدية، فكانوا مستريحين واخطر حاجة ان الانسان لما يستريح ماديا في علاقاته او في امكانياته او في ثرواته بيفقد الغيرة والحماس انه يرجع مرة تانية الى بيت الله والى اورشليم. عشان كده المجموعة اللي رجعت، اول مجموعة رجعت كانت بقيادة زروبابل وبقيادة يهوشع الكاهن العظيم، وكان المجموعة دي عددها قليل جدا،